السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي تقريب التدمرية للإمام الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين. وكما تعلمون الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذكرنا فيما ذكرنا أن الغرض من هذه الرسالة تقريب معاني التدمرية لنا قبل الشروع في قراءتها مشروحة لبعض أهل العلم. وذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه أن التدمرية تكلمت عن الصفات وعن الشرع والقدر، وذكر أن الله سبحانه أن الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الكتاب أصلين وبعد ذلك مثالين. أما الأصلين فالله تبارك وتعالى موصوف بالصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. وبعد ذلك انتقل إلى الخاتمة فقال هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. ما معنى ذلك يا شيخ مصطفى؟ ما معنى أن الله موصوف بالنفي والإثبات؟ يعني أن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه صفات، أدي معنى كلمة بالنفي، وأثبت لنفسه صفات، أدي معنى كلمة بالإثبات. القاعدة الثانية قال ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به. القاعدة الثالثة وهي التي سنبدأ فيها إن شاء الله عز وجل. قال القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهره. كل وصل إلى الموضع يا أخوان؟ الموضع كل وصل فيه؟ في نسخ عندك يا شيخ تامر؟ ما فيش خالص؟ طيب. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. لعلكم تذكرون قلنا أن لغة العرب عبارة عن ألفاظ، وأن هذه الألفاظ لها معان، وقلنا أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق وباختلاف التراكيب وباختلاف الإفراد والإقتران وباختلاف حالة المخاطب وحالة المخاطب، وأيضا يندرج تحت ما ذكرنا بحسب ما تضاف إليه. فإذا جاء الوصف ليس له وجود مطلق إلا في الأذهان، فإذا أضيف إلى شيء فبحسب ما يضاف إليه. قال والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. محمد فياض، ما معنى جعلناه هنا؟ صيرناه. ما دليلك؟ ركز يا شيخ محمد، تفضل يا علي. لأنها جاءت متعدية بمفعولين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. كما تعلمون وذكرنا هذا قبل ذلك إن الألفاظ لها أربع حقائق، إما أن تكون حقيقة لغوية، وإما أن تكون حقيقة شرعية، وإما أن تكون حقيقة عرفية وإما أن تكون حقيقة اصطلاحية. وقلنا لكي نميز بين هذه الحقائق الأربعة بننظر من الذي يتكلم. فإذا كان الكلام جاء في لسان العرب، أعني بلسان العرب يعني تكلم به أحد البلغاء، أحد الشعراء، أحد المتكلمين، يبقى يحمل على الحقيقة اللغوية. طيب جاء الكلام في الكتاب أو في السنة، يبقى يحمل على الحقيقة الشرعية. فلما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علمنا أن الصلاة هنا بمعناها الشرعي لا بمعناها اللغوي. أيضا إذا تكلم المتكلم بلغة العرف يبقى يحمل على الحقيقة العرفية. أما إذا تكلم المتكلمون من أهل الفن واصطلحوا على معنى معين لألفاظ معينة، فهذا يسمى بالحقيقة الإيه؟ الاصطلاحية. فهنا يقول فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه، وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. يعني بناء على ذلك، لما قال الله عز وجل في التنزيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علمنا أن الصلاة في لغة العربي بمعنى الدعاء، ولكنها لما جاءت في لسان الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة في أزمنة مخصوصة. يبقى ما الذي حملنا أن نقول هذا الكلام كله؟ الحقيقة الإيه؟ الشرعية. طيب يقول ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيره. طيب بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. معنى الكلام ده إيه؟ كما تعلمون ولا يخفى عليكم إخواني أن الكلام في القرآن وفي السنة يدور بين الخبر والإنشاء، مظبوط؟ والأخبار إما أخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، أو أخبار عن خلقه أو عن اليوم الآخر، والإنشاء اللي هي الأوامر افعل أو لا تفعل. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ ولا فرق بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر. ثم قال لأن مدلولها توقيفي محض، يعني هذه الأخبار عن الله عز وجل الأصل فيها التوقيف المحض، لأن العقل لا يدرك ما يستحقه الله عز وجل من صفات الكمال ولا من الأسماء الحسنى. يقول لا مجال للعقول في تفاصيله، بعكس لو جاء أمر افعل كذا أو لا تفعل كذا، ممكن العقل يتدخل في هذا الأمر ليقف على علته. يعني لماذا مثلا حرم علينا ربنا عز وجل الربا؟ يبدأ العقل يتكلم ويفكر ويبحث، ولكن العقل يتدخل ويقول لماذا أثبت ربنا عز وجل لنفسه يدين؟ أبدا ليس له ذلك. يبقى ممكن العقل يتدخل في بعض الأوامر الشرعية وبعض النواهي ليبحث عن علالها حتى يقيس غيرها عليها، واخد بالك؟ أما في مسألة الصفات والأسماء لا يسعه إلا الإيه؟ التسليم، لأنها توقيفية محض لا مجال للعقل فيها. طيب يقول فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال له ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد الله عز وجل ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. ويقول عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى الهداية هنا؟ الإرشاد والدلالة. اكتب والهداية هنا بمعنى الإرشاد والدلالة. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهديه. انتبهوا لهذه الكلمة. قال الشيخ هنا ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره، يعني أنا أخاطبك بكلام أريد أن تفهم مني خلاف هذا الظاهر بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهديه. يعني إيه؟ أنت مثلا دخلت تشتري شيئا من حانوت أي من دكان، وأردت أن تشتري مثلا لحما أو خبزا أو أرزا أو ما شكل هذا، لكي تضع بينك وبين البائع لحنا أي رمزا معين، إذا قلت لك أريد أرزا فافهم أنني أريد لحما وهكذا، فهذا مقبول بينك وبينه لأنك وضحت له بطريق خفي أنني لا أريد ظاهر المعنى، مظبوط؟ أما إذا دخلت على رجل ما تعاملت معه وما بينت له وقلت له أريد أن أشتري منك مثلا أرزا فأعطاك الأرز، قلت له لا ما أريد الأرز، أنا قصدت بقولي كيلو أرز أي ربع كيلو لحم، يصفك بالجنون. هذا واضح. يبقى بناء على ذلك ما يقوله أهل البدعة من أن الله عز وجل لما أراد بقوله استوى بمعنى استولى أو نزل ينزل أمر ربه أو رحمة ربه، يقولون أن هذا هو الذي أراده ربنا عز وجل، هذا يستحيل لأن هذا يخالف ظاهر النصوص، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. طيب يقول ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ أم تريد، يخاطب من العلامة العثيمين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع. يعني إيه؟ من فهم أن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف أن الله يجيء كما يجيء العباد، يبقى هنا مثل الله بخلقه، لا شك أن هذا كفر، ويستحيل أن يريد ربنا عز وجل من هذه النصوص الكفر. يقول ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمته على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف. أعيد هذه الفقرة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، هذا هو الإجماع، ومن أجل ذلك تقدم ذكر منزلة الإجماع عند الأصوليين في مصادر الأحكام الشرعية. وقلنا لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين ثبوت الإجماع أو عدمه وبين حدية الإجماع. حدية الإجماع لا خلاف عليها، إذا ثبت الإجماع فهو حد بلا نزاع، كون أن الإجماع ينازع في ثبوته إجماع بعينه هذا وارد، يعني يتنازع العالمان أو بعض أهل العلم في ثبوت الإجماع في جزئية معينة وارد، أما أن يتنازع أهل السنة والجماعة في حدية الإجماع إذا ثبت هذا لم يرد. معايا يا مجد؟ تعال هنا يا مجد، تعال أنت وحمادة هنا، قاعدين ورا ليه؟ تعال يا حمادة أهو، انتبهوا يا أخوانا لهذا الفرق، انتبهوا بين كون الإجماع إذا ثبت حجة شرعية لا نزاع، وبين كون يتنازع بعض أهل العلم في مسألة بعينها في ثبوت الإجماع فيها أو عدم ثبوته، هذا يقبل تنازع، لما نقل الإجماع فلان ووجد في العصر الذي نقل فيه الإجماع إمام خالف الإجماع، يبقى أصبح المسألة مقبولة القول والتداول. أما أن يثبت الإجماع في مسألة بعينها وينقل الإجماع ولا يعرف له مخالف ويحدث تنازع في حدية هذا الإجماع، هذا لا يكون في شريعة الإسلام. يبقى هنا لما يقول هنا وقد اتفق سلف الأمة وأئمته على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، إيه معنى تجرى على ظاهرها اللائق بالله؟ يعني يقول استوى سبحانه وتعالى كما يليق بذاته، له عينان كما يليق بذاته، له قدم إلى غير ذلك، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة. ما معنى حقيقة؟ ها؟ ما معنى حقيقة؟
أصل المعنى.
أصل المعنى. يبقى الحياة لها معنى في لغة العرب، هو دليل الله عز وجل، أصل المعنى فقط. أما تمام المعنى، كيفية المعنى، هذا لا ندري عنه شيء. يقول فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب هنا يا ماجد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي اسم من أسماء الله الحسنى، دل على صفة الحياة بأي نوع من أنواع الدلالة؟ أعيد السؤال أم فهمت؟ أجب. يبقى اسم الله الحي دل على صفة الحياة وحدها بدلالة إيه؟ التضمن، وعلى ذات المولى بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير. وقوله الرحمن على العرش استوى. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله وغضب الله عليه. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرته. أسأل، قال هنا الشيخ ولم يقل المسلمون، ما المعني بالمسلمون هنا؟ أهل السنة، وإن شئت وكن دقيقا الصحابة. الصحابة زي إيه بالضبط؟ كحديث الترمذي، حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وفيه يقول عبد الله بن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لو انت اتيت على الاثر من اوله ستستوعب وتفهم ان معنى ما رآه المسلمون اي الصحابة. لما؟ لان ابن مسعود قال في بداية الحديث الاثر يعني الموقوف عليه اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى المسلمون الألف واللام هنا إيه؟ عهدية، عهدية. يبقى من إيه؟ الصحابة. كذلك لما قال هنا المسلمون الصواب أنهم الصحابة رضوان الله، لذلك لم يقل أحد من الصحابة قد، وهم قد قرأوا القرآن كله واستوعبوه حق الاستيعاب، وسمعوا كثيرا من النصوص الواردة لم يقل أحد منهم قط أن حياة الله كحياتنا وقدرة الله كقدرتنا. يقول هنا وإنما ولم يقل للمسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا، كلمة في هذا وهذا اللي هي الصفات المعنوية والصفات الذاتية، لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوفة وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرا أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرا أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. اتفهمت يا أخوانا القاعدة دي؟ يقول والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم من وجه على وجهين. الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. الوجه الأولان من خطأهم أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، يبقى جاءوا لهذا المعنى بمحض عقولهم، كمن يقول يد الله فوق أيديهم قدرة الله فوق قدرته، يبقى هذا جاء بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ. أو يقول يد الله كيد البشر، فلما جاء بهذا المعنى الفاسد واستهجنه نفاه عن المولى عز وجل ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرض فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ. انتبهوا يا أخوانا، وهذا الكلام الذي يذكره العلامة العثيمين هنا ذكره بتفصيل أيضا في كتابه الماتع القواعد المثلى. يقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقوله تعالى في الحديث نفسه أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يدع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. معنى كلمة التركيب اللفظي يعني لفظ جاء مع لفظ آخر، وساعات بيسموها المعنى الانفرادي والمعنى التركيبي، يعني اللفظ بمفرده له معنى ركب مع بعض الألفاظ له معنى آخر. يقول: أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. واضح المعلومة دي؟ طيب. وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس حالا، شكل حالا، ضع شد على اللام، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. يبقى بناء على ذلك لا نكمل الكلام، خلاص اثبت العرش ثم انقش، انت لم تثبت عرشا فكيف تدعي النقش والعرش غير موجود؟ طيب، التنزل بقى مع المخاطب انه على تقدير صحته صريح فان الحجر ليس نفس يمين الله، لانه قال يمين الله في الارض فقيده في الارض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم ان الله تعالى في السماء، اكتب جنبها كده: بذاته على عرشه، بذاته على عرشه. ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر، فأن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. الوجه الثاني: أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، ولكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. شيخنا بيتكلم عن الوجوه التي من خلالها جعل المبتدعة النصوص لها معنى فاسد، وبناء على ذلك أنكروا. قلنا الأول: يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه. طيب الوجه الثاني: أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. الأصل عندنا: اعتقد ثم استدل، أم استدل ثم اعتقد؟ إياكم أن تنسوا، لأصول ثابتة دايما خليها في ذهنك باستمرار: استدل ثم اعتقد. هم اعتقدوا ابتداء، فجاءت النصوص على غير ما يعتقدون، بدأوا يؤولونها أو يردونها. قال أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله عز وجل قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منهم أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. طب كلمة جارحة تطلق على الله؟ تنفع عن الله؟ أحسنتم، لأنها لم ترد لا منفية ولا إيه ولا مثبت، خلاص لا نثبتها ولا ننفيها. أما إذا أراد متكلم أن يعني يثير شبهة ويقول كيف لا تنفي وكيف لا تثبت، ابدأ بخش معه في التفاصيل ماذا تعني بكون الجارحة، وذن بالكم ماذا تعني بكون الجارحة وهكذا. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفته. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. اكتب عندك والمراد بالطيب الحلال. يقول إلا أخذها الرحمن بيمين وإن كانت تمر فترب في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبلي. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. وقد يجتمع الخطأ من وجهين في مثال واحد مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقال كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هي كلمة بين بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكما أن السحاب المسخر بين السماء والأرض لا يلزم منه المماسة والمباشرة، فكذلك قلوب العباد كقلب واحد بين أصابع الرحمن لا يلزم من هذا اللفظ المباشرة والمماسة، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له، فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة، انتبه يدي القاعدة، البينية ها لا تستلزم المباشرة ولا المماسة، دي قاعدة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه. ما المعني بالسمع هنا؟ اللي هو الحديث، اللي هو النص يقول: وقد دل السمع والعقل على أن الله عز وجل بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن الله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وعند مسلم والبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجد أن الله يضع للسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله: مما عملت أيدينا. فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاث. من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى: لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها: مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظهما: لما خلقت أو لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف إلى العمل إليهما في الثانية. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل: كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. أما الآية الثانية: مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال: مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى: فأصابهم سيئات ما كسبوا. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه طارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وطارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيد المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا يتبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا مخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. يبقى القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.